بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني من الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا انتهينا من الشبهات الثلاثة، الشبهة الحكمية، الشبهة المفهومية، الشبهة المصداقية، في تعريفها، في أسبابها، في كيفية معالجتها. وألخصها معالجات بشكل مختصر جدا. الشبهة الحكمية علم علمي، أبحث عن علم أولا فعلميا فأصل لفظي فأصل عملي. في الشبهة المفهومية أولا أطرق باب الشارع فإن لم أجد فباب العرف، فإن لم أجد فباب اللغة، فإن لم أجد أخذ بالقدر المتيقن، فإن لم أجد أصبح الدليل مجملا وأرجعنا إلى دليل آخر. في الشبهة المصداقية أبحث أولا عن قطع، فإن لم أجد فأمارة لإثبات الموضوعات، فإن لم أجد فقاعدة لإثبات الموضوعات، فإن لم أجد فأصل حينئذ لإثبات الموضوعات، فإن لم أجد أصبحت الشبهة مصداقية، استحكمت الشبهة، وأجرينا ما نذهب إليه في الشبهة المصداقية من جواز التمسك بالعام وعدم الجواز. إلى هنا نكون انتهينا من كيفية المعالجة. تبقى بعض الأسئلة، أن هناك بعض الأصول أين موردها، مثل أصالة الجهة، أصالة الجهة أو أصالة الصدور، يعني أصالة عدم كونه لأجل تقية مثلا، أصالة أن المتكلم يريد المعنى الحقيقي الواقعي، فالمعنى الواقعي الحكم الواقعي. أصالة الجهة أين موردها؟ أصالة السند أين موردها؟ إلى آخره. هنا اليوم سنبين هذه الفائدة وننهي بها الكلام. إذن هناك أصول أين موقعها؟ نذكر بعض الأصول لبيان ذلك. نقول هذه أصول عقلائية، يعني أصالة السند، أصالة الجهة، أصول عقلائية لبيان حال المخبر أي المتكلم أو الآمر، بيان حال الآمر، هل يريد حكما واقعيا أو حكما امتحانيا. هذه مسألة لا تعود إلى نفس الخبر، بل هي من حال المخبر. فكما يقع الشك في الدلالة، إذا عندي خبر أشك في دلالته، في دلالة الألفاظ، أيضا يقع الشك في نفس في حال المتكلم، فقد نشك أنه سهى وأطلق هذا الخبر عن سهو أو عن خطأ أو عن أن إرادته الجدية، أشك في إرادته الجدية للكلام، أشك في أنه أراد امتحانا وليس ولم يرد حكما واقعيا هذا الآمر. هذه الشكوك موجودة، ولذلك لا يمكن العمل بخبر الواحد إلا بإجراء 4 أصالات. لا بأس في بيان هذا الموضوع، يعني خبر الواحد نعمل به بناء على حجيته، لابد من إجراء 4 أصالات حتى يثبت، حتى يتم العمل بخبر الواحد. واحد منها لا يكفي، إذا إحدى الأصالات لم تجري مشكلة. الأصالة الأولى أصالة السند. أصالة السند تجري متى؟ عند الشك في سهو المخبر أو خطئه أو نسيانه أو حتى كذبه. يعني ممكن أحد قد في لحظات معينة الإنسان أشك أن هذا المخبر يكذب أو لا، لغاية أو لغير غاية، إذ قد يضعف الإنسان بطبيعته يضعف أحيانا، حتى الإنسان الثقة الموثوق قد يضعف أمام إغراء، أمام عاطفة، أمام مصلحة أو غير ذلك مما نتصوره من أسباب الضعف البشري. نحن بشر ونحن ضعيفون، فقد نعوذ بالله لسنا معصومين من الخطأ. في لحظة معينة قد أضعف وقد أكذب وقد أخطئ وقد أنسى. حينئذ إذا شككت في أن هذا المخبر، هذا الآمر، هذا المخبر قد كاذب، هو كاذب ساهم ناس إلى آخره، ف فلا بد من إجراء أصالة السند حتى أطرد هذه الشكوك، فأطرد هذه الاحتمالات، يعني أصالة السند، يعني أصالة عدم سهوه، أصالة عدم نسيانه، أصالة عدم سقوطه، أو إلى آخره. الأصالة الثانية أصالة الجهة وأصالة الصدور. أصالة الجهة تجري عند الشك في جهة الصدور، هل هذا الخبر صدر أو هذا الأمر صدر لبيان حكم واقعي أو لبيان أو لتقية خوفا من السلطان فأتكلم شيء آخر غير الحكم الواقعي، أو لامتحان، يعني أنا لا أريد هذا يعني كأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل، امتحان مثلا كما قيل، فأمر امتحاني أو أمر تقية، يعني خبر تقية، أم غير ذلك مما نتصوره أو يمكن تصوره من في جهات الصدور. فتجري هذه الأصالة لطرد هذه الاحتمالات، وأن المتكلم إذا أصدر هذا الخبر لبيان حكم واقعي، لبيان الحكم الواقعي وليس لبيان حكم تقية أو امتحان، يعني حكم غير الواقع. هذه الأصالة الثانية. إذن الأصالة الأولى أصالة السند، أصالة الثانية أصالة الجهة، الثالثة أصالة الظهور. أصالة الجهة طبعا من باب يسمونها أحيانا أصالة الصدور، يعني أصالة الجهة وأصالة الصدور. الثالثة أصالة الظهور، وتسمى أيضا أصالة الدلالة، كأصالة العموم والإطلاق والحقيقة وعدم التقدير. تجري هذه الأصالات لطرد احتمال التخصيص أو التقييد أو المجازي أو التقديري عند الشك فيها. هنا يعني لا بأس بإلفات نظر، بعضهم أو الآن متداول بين العلماء أن الدلالات ثلاثة، وإن كنا لا نسلم بذلك، لكن الدلالات هكذا قالوا، الدلالات ثلاثة: الدلالة التصورية، الدلالة التصديقية الأولى، الدلالة التصديقية الثانية. فالدلالة التصورية هي نفس المعنى، الدلالة التصديقية الأولى هي أن أريد هذا المعنى، الدلالة التصديقية الثانية أن أريدها لا عن هزل ولا عن مزح ولا إلى آخره، لا عن دفع الهزال، يعني في إحكام الهزل أو لا. هذه الأصول، يعني الدلالة، أصالة العموم والإطلاق، تأتي في الدلالة التصديقية الأولى، يعني لا في الدلالة التصورية ولا في الدلالة التصديقية الثانية، موردها هنا الدلالة التصديقية الأولى. فهذه الأصول، يعني أصالة الظهور، تأتي لطرد احتمال التخصيص أو التقييد أو غير ذلك، أو المجاز أو التقدير، يعني عدم التقدير. بينا هذه الأصول في عند بحث الشبهة المفهومية وعند بحث الشك في المراد كيف عالجناه. إذن صار عندي ثلاث أصالات: أصالة الجهة، أصالة السند، أصالة الجهة أو الصدور، أصالة الدلالة أو الظهور. أصالة الآن الرابعة أصالة التطابق، وتجري عند الشك في عدم تطابق الظهور مع المراد الجدي. إذن هذه الأصالات الأربعة هي ليست أصول لفظية ولا عملية، هي أصول عقلائية لتنقيح حال المخبر، يعني أصالة السند، أصالة الجهة، أصالة الدلالة، أصالة التطابق، تنقيح حال المخبر. وبدونها، بدون هذه الأصالات الأربع، لا يمكن العمل بخبر الواحد. هنا نكون قد انتهينا من الهيكلية العامة، من الشبه المصداقية تماما، ونكون انتهينا من الهيكلية العامة من هذه المنهجية، الشبهات الثلاثة: حكمية، مفهومية، مصداقية، وكل منها كيف أعالجها بكلمات مختصرة وفصلناها. وقد كنت أصر على أن أحاول أن أجد الكلمات القليلة جدا لتكون معينة لإخوان الطلبة ولأعزاء الطلبة على حفظها وفهمها واستيعابها. يعني عندما أقول مثلا الشبهة الحكمية معالجتها علم علمي أصل لفظي أصل عملي راح تحتاج إلى التفصيل وإلى بيان، ولكن هذه الكلمات الأربع تلخص المراحل. الشبه المفهومية، أولا أطلق باب الشارع، فالعرف، فاللغة، فالقدر متيقن، وإلا أصبح دليل مجملا. يلاحظوا هذه الكلمات مختصرة جدا. الشبه المصداقية، علم قطع، يعني قطع أمارة، قطع أمارة قاعدة أصل، وإلا صارت الشبه المصداقية، استحكمت الشبهة. فأربع كلمات في حل الشبه المصداقية. كنت أصر، يعني كنت أحاول أن أبين هذه، يعني ألخص في كلمات قليلة حتى يكون أيسر للطالب ونظم ذهنه أكثر. ثم فصلتها بمتن مختصر بقليل، فإنه كما يقول الشهيد رحمه الله في بنية المريد: عليكم بصغار المتون، المتون الصغيرة تنفعنا كطلبة حتى نفهم الأمور جيدا. بعد أن نفهمها ونركزها نذهب حينئذ للأمور للموسوعات. هذه الهيكلية، هذه هي الهيكلية العامة لكيفية الاستنباط، لمراحل الاستنباط، للبرمجة، يعني برنامج الاستنباط. والحقيقة أني وجدت هذا الأمر البسيط، يعني هذه البرمجة البسيطة التي هي موجودة في بطون الكتب، وليست ابتكارا مني أبدا، وليست اختراعا مني، بل أنا نظمتها لا أكثر ولا أقل، أمر بسيط يعني جهد قليل، لكني وجدت الأخوة الطلبة الأحبة بحاجة إليه. يعني هذه المنهجية هم ما هم بحاجة إليه، وأيضا يوفر عليهم وقتا كثيرا عندما يفهمون هذه البرمجة. حينئذ يستطيعون الذهاب إلى أي كتاب دراسي فقهي استدلالي، بل حتى الأصولي ليتوسعوا فيه. فكما قلنا، عليكم بصغار المتون، عندما نفهم المتن الصغير المختصر نستطيع أن نخرج حينئذ إلى فضاء المتن المطول إلى الموسوعات. نعم، كثير من المصطلحات التي وردت تحتاج إلى بيان، ولمعرفتها لا بأس بالرجوع إلى أساتذة الفن الكرام وفقهم الله، جزاهم الله خيرا وفقهم الله لكل خير، أو الرجوع إلى كتاب وسيلة المتفقهين، لأني بينت هذه المصطلحات، ذكرت المصطلحات في مقدمة الكتاب، صفحات في كل مصطلح ورد في الكتاب، حتى يعني المصطلح مع مساوقه في القانون المدني الوضعي. أسأل الله تعالى الرحمة والقبول، وأن يكون لي أجرا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. أسأل الله تعالى أن يكون لي بكل حرف قلته نورا في قبري وثوابا يوم محشري يا رب العالمين بحق لا إله إلا الله، وأن يكون في هذه المنهجية المختصرة نفع للإخوة الطلبة الذين أظن بأعمارهم الشريفة أعمار شريفة جدا، إنهم خير الخلق، إنهم رسل، إنهم خلفاء الرسل، خلفاء الأنبياء، ورثة الأنبياء، إن شاء الله يصبحون العلماء والعلماء المعاملين في سبيل الله المخلصين لله عز وجل. وأسأله تعالى أن يوفقني لخدمتهم فيما يرضي الله عز وجل. وأقول أخيرا أن آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. وهذه تنتهي المنهجية حتى نبدأ بعد ذلك في مباحث كتاب النكاح. نسأل الله التوفيق والرحمة، والحمد لله رب العالمين.